السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك الملك والملكوت، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف الذي لا يحيط به بشر، وبث فيه من دلائل القدرة ودلائل الوحدانية ما ينعم علينا به ويدعونا إلى الإيمان به وإلى وحدانيته، لطفا بنا وعطفا علينا وحبا منه سبحانه وتعالى لنا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا محمدا رسول الله، خير خلق الله، دلنا على آيات قدرته وعلى نعمائه وعلى آياته في السماوات وفي الأراضين، صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وإلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 13 حول سلسلة مفاتيح صور القرآن الكريم. ولقاء اليوم أيها الإخوة المسلمون حول سورة كريمة تذكرتها ذات مرة وقفزت إلى ذهني فجأة خلال رحلتي في الولايات المتحدة الأمريكية حينما كنت بها في العام الماضي، وزرت مدينة من مدن ولاية تكساس اسمها مدينة إلباسو. في هذه المدينة أراني الإخوة منظرا عجبا ما كنت أتوقع أن أراه، فقد أشاروا لي ونحن في مكان مرتفع إلى فتح كنيسة من الكنائس هناك، إلى مكان الصليب منها بالذات، أي في أعلى مكان فيها. وقالوا لي: ماذا ترى؟ قلت: لا أرى صليبا بها، بل أرى آثار حريق أخذ قمتها. فمن الذي فعل ذلك؟ قالوا لي: لقد جاء الصاعقة فأخذت الصليب وأعلى الكنيسة. سبحان الله، صاعقة نزلت وقصفت بالصليب وأعلى الكنيسة. وهنا قفز إلى ذهني قول الله سبحانه وتعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ورأيت في أمي رأسي، رأيت بعيني كيف تفعل الصواعق في الناس، لدرجة أن الأمريكان يضعون هناك موانع الصواعق. نحن لا نرى هذه المناظر في بلادنا، إنعاما من الله علينا وعطفا به على ضعفنا وكسرا وجبرا لخاطرنا. يضعون هناك في أعالي المباني موانع الصواعق. أقول تذكرت على الفور سورة الرعد والآية الكريمة فيها التي يقول ربنا سبحانه وتعالى خلالها: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ثم تذكرت على الفور سبب نزول هذه الآيات، فإن العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى رجل من فراعين العرب وقال له: أحضره. فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن رسول الله يدعوك. فقال له: من رسول الله هذا؟ ومن الله الذي يعبده؟ أهو إله من ذهب؟ أهو إله من فضة؟ أهو إله من نحاس؟ أنا لا أعترف بإلهه ولا برسالته. وهنا وقد تجبر على الله وقد تجبر على رسول الله نوى الكيد للحبيب صلى الله عليه وسلم وتآمر على قتله هو ورجل من أتباعه. تقول الرواية: فدبر خطة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الرجل يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل من خلفه وأمسك بالسيف. فلما أمسك بالسيف وأبصره الحبيب صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منهما ومن شرهما، فأرسل الله عز وجل على هذا الفرعون صاعقة فأحرقته. أرسل عليه صاعقة فأحرقته. فأنزل الله عز وجل: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. هذه صورة الصواعق، صورة الرعد أيها الأحباب، سميت بهذا الاسم المفزع، هذا الاسم المخيف الذي ورد ذكره مرتين في كتاب الله سبحانه وتعالى، مرة في سورة البقرة في معرض الحديث عن المنافقين حينما قال ربنا: أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. كان الحديث عن الرعد عرضا، أما هنا فقد ذكر الله الرعد آية من آيات قدرته ودليلا من دلائل عظمته لإثبات وحدانيته سبحانه أمام المكذبين والمنكرين. نحن أيها الأحباب الآن في رحاب سورة الرعد، وأكرر مرة أخرى أنني لا أتعرض لتفسير السورة، بل أعطي حضراتكم وأمسك بيدي أيضا مفاتيح هذه السورة، راجيا من الله تعالى أن يفتح بها علينا وأن يبصرنا بخيرها على عيوبنا وأن يعيننا على بناء أنفسنا من الداخل وعلى تكوين عقولنا وأفكارنا وقلوبنا وعلى تربية أسرنا وعلى تكوين مجتمعاتنا وعلى تقوية صفوف أمتنا إعلاء لشأنها وتمكينا لها من أداء رسالتها بين العالمين. فرسالتكم عظيمة ومهمتكم خطيرة وأمانتكم ثقيلة، لذلك أهيب بحضراتكم أن تمسكوا معي بمفاتيح هذه الصور لعلنا نصل إلى ما أراد الله تعالى لنا منها. وتعالوا الآن أيها الإخوة الكرام لنضع أيدينا سويا على الهدف من سورة الرعد. فإن الهدف منها ينبغي أن يكون واضحا جليا أمام عيوننا. والهدف من سورة الرعد هو الهدف كما يقول العلماء من جميع السور المكية. فهذه السورة تهدف إلى ترسيخ أصول العقيدة الإسلامية لكن بأسلوب جديد وبدلائل عظيمة، فهي تهدف إلى ترسيخ الإيمان بالله تعالى وتوحيده، إلى ترسيخ الإيمان بالملائكة مع الإشارة إلى بعض وظائفهم الخاصة ببني الإنسان، الإيمان بالرسل مع بيان مهمتهم وبعض وظائفهم، الإيمان بالقرآن الكريم وأنه موحى به من عند الله لهداية الخلق أجمعين، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم لأنه جاء من عند رب العالمين، الإيمان باليوم الآخر والبعث وما يكون بعده وما يصير الخلائق فيه إليه، ثم الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره ووجوب التسليم به لله تعالى. وقد اتخذت الصورة هذه الأصول والقواعد الإيمانية عن طرق جديدة وعبر وسائل لطيفة، فقد اتخذ ذلك عن طريق توضيح وعرض وشرح الدلائل الكونية التي جعلها الله تعالى في السماء والأرض والأنفس، وسنعرض لها بعد قليل، وكذلك عن طريق ضرب الأمثال للخير والشر للمهتدين والضالين، وعرض بعض مشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب فيها، ثم المرور على مصارع المكذبين الغامرين وبيان مصائرهم وسنن الله فيهم، وثالثا عن طريق بيان مآل المؤمنين بهذه العقيدة وبيان مصير المكذبين بها. هذا هو هدف الصورة، ترسيخ العقيدة عبر هذه الوسائل عبر هذه الأساليب. ولاحظوا أن الصورة تتصل اتصالا وثيقا بصورة يوسف التي أتت قبلها، علما بأن سورة الرعد لم تأتي في ترتيب النزول عقب سورة يوسف، ومع ذلك فهناك اتصال وثيق بين السورتين، ففيهما أدلة التوحيد، فيهما وصف القرآن، فيهما أخبار الأمم السابقة وما لاقاه الأنبياء من أممهم، فيهما أيضا آيات سماوية وأرضية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. تعالوا معي أيها الإخوة الكرام لننعم النظر ونمتع القلوب في سياحة بموضوعات السورة، وسنركز فقط على أهم الموضوعات. راجيا من حضراتكم كما أكرر كثيرا أن نكون قد قرأنا السورة مرة ومرة قبل الحضور إلى هنا، وأن نقرأ مرة ومرات ما سيأتي بإذن الله قبل الحضور إلى هنا. إن السورة تعرض إلى ما يعرض إليه القرآن المكي كما قلت إلى بيان أصول العقيدة، لكن بوسائل تختلف كل سورة في عرضها لهذه الموضوعات عن السور الأخرى. وتأخذ هذه السورة أساليب بديعة لدرجة أنني وأنا أنقب في الكتب وجدت شهيد الإسلام الأستاذ سيد قطب يتهيأ ان يتحدث عنها ملخصا لها، يتهيأ ان يعبر عما في الصورة من موضوعات اعلاء شأن القرآن وتنزيها لعظمته، وخوفا منه ان يسيء الى موضوعات الصورة. واذا كان هذا هو شهيد الاسلام الاستاذ سيد قطب، فارجو ان تلتمسوا لي العذر وان يسامحني الله حينما احاول الاشارة الى موضوعات الصورة، فما اهدف الا الى محاولة تبيان ما فيها، الى محاولة الكشف للمحبين عما تضمنته هذه الصورة الكريمة. وتعالوا معي ايها الاخوة الاحباب لنشير الى بعض الموضوعات. فقد دللت الصورة على اصول العقيدة كما قلنا، واصول العقيدة 6 امور وهي التي ذكرناها الان. لكن الجديد ان الصورة وهي تدلل على هذه الاصول سلكت الآية، فهي طارة كانت تدلل بآيات سمائية، آيات سماوية تدلل بها على قدرة الله ووحدانيته وأنه لا يستطيع ذلك إلا الله، وأنه لا يحتاج في ذلك إلى شريك، بل هو واحد أحد فرد صمد. وذلك في مثل قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. من الذي فعل ذلك؟ الله، ولا يفعل ذلك إلا الله. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر، لا يدبره إلا الله، لا يشاركه في تدبيره أحد. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. آيات في الأرض وآيات في السماء لا يستطيعها إلا الله العظيم القدرة الواسع المقدرة الواحد الأحد. ثم بآيات أخرى وهي آيات القدرة في الأحياء والمشاعر والأنفس، وذلك في مثل قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده، عنده وحده، عنده لا عند غيره، كل شيء عنده بمقدار. وأيضا قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آيات في الأحياء، آيات في مشاعر الناس، آيات في أنفسهم، كلها تدل على وحدانية الله وعلى قدرته سبحانه وتعالى. وطارة ثالثة يدلل على وجوده ووحدانيته وقدرته بآيات القدرة التي تتداخل فيها مناظر الطبيعة ومظاهر القدرة مع مشاعر النفس الإنسانية. اقرأوا معي أعزكم الله وغفر لي ولكم قوله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. سبحان الله، كل ذلك له، كل ذلك من صنعه، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الكل يسجد لله، كل شيء يسجد لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسجد له. فهل لا نؤمن بغيره؟ فهل نشرك معه غيره؟ كلا والعياذ بالله. رابعا، يدلل على قدرته وعلى وحدانيته بضرب الأمثال للحق والباطل في هذه الصورة. اقرأوا أعزكم الله، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعل لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وتارة خامسة، بالنعي على المنكرين المكذبين، وذلك في قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويسجلها عليهم قائلا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الموضوع الثاني الذي تركز الصورة عليه وتدلل عليه وتوضحه بيان طبيعة أهل الإيمان، بيان الإيمان وطبيعة أهله، بيان الكفر وطبيعة أهله، ومصير كل فريق منهما، وذلك في آيات كثيرة ومواقف عديدة. أولا، في الموقف من قضية الوحي، ينقسم الناس حيال الوحي من السماء إلى فريقين، والقرآن يصور ذلك حينما يقول رب العزة أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى. لاحظوا العبارة، كان المقتضى أن يقول الله أفمن يعلم كمن لا يعلم؟ لا، لقد أنزل من لا يعلم منزلة الأعمى، لأنه ما فائدة البصر والبصيرة مع عدم الإيمان بالله؟ لا تساوي أي شيء أبدا. هل لا يدرك الكفار؟ هل لا يزداد المؤمنون إيمانا؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فقد كشف الوحي والموقف منه بين المؤمنين به والمنكرين الضالين عنه. ثانيا، في الموقف من قضية الوحدانية أو الشرك، الله عز وجل يقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. من القائم على كل نفس بما كسبت؟ الله، لا يقوم غيره، لا يعلم غيره. الأمر كذلك، أفمن هو كذلك كالشريك لله وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. هؤلاء أيها الإخوة الكرام، وحدوا الله فاتقوه، وأولئك أشركوا مع الله فأنكروه، وما خافوه بل صدوا عن سبيله. ثالثا في بيان صفات كل فريق وطبيعته، ويقول الله في حق المؤمنين انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، الى اخر ما قال في حقهم وما انعم به عليهم. ويقول في حق الكفار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. رابعا بيان مصير كل فريق منهما. اسمعوا قول الله عن المؤمنين: اولئك لهم عقبى الدار. جعلنا الله منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويقول عن الكفار: أعاذنا الله وإياكم من موقفهم ومن سوء مصيرهم. يقول عنهم: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثالثا من موضوعات السورة بيان موقف أهل الكتاب من هذا الدين وموقف هذا الدين منهم. ويأخذ هذا البيان مناحي أيضا عديدة، فيبين انقسام أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم كل من أوتي كتابا قبل القرآن كاليهود والنصارى. يبين القرآن أنهم أمام كتاب الله وأمام وحيه وأمام هذه الدعوة ينقسمون إلى قسمين، ينقسمون بين فرح به ومنكر الله. يقول تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضه. هذه طبيعتهم. الأمر الثاني ينبغي إعلامهم وإعلانهم بمبادئ الإسلام وأصوله. اسمعوا قول الله تعالى للحبيب صلى الله عليه وسلم: والأمر للحبيب أمر لأمته، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، لا حكم غيره ولا قانون سواه ولا دين إلا. ينبغي أن يذعن له الجميع، ينبغي أن يدخل فيه الكل، ينبغي أن يؤمن به أهل الأرض قاصبة، وهو الإسلام. ثالثا يبين القرآن أن ما عليه أهل الكتاب بعد ظهور هذا الدين هو الهوى والضلال. ما عليه اليهود وما عليه النصارى وما عليه كل أهل الكتاب بعد ظهور الإسلام هو الهوى والضلال والضياع الذي يجب مفارقته بالمصارعة في الدخول إلى الإسلام. اسمعوا قول العزيز الغالب، قول الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم. سمى القرآن ما هم عليه هوى، سمى القرآن ما هم عليه أهواء. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وإذا كان هذا حال من يتبع أهل الهوى فما بال أهل الهوى أنفسهم، إنهم على ضياع. إنه يجب عليهم ترك أهوائهم والدخول في طاعة الله سبحانه وتعالى، ونحن نبلغ وما علينا إلا البلاغ. ولا حجة لمن تبلغه دعوة الإسلام ولا مناص له يوم القيامة من عذاب الله. تهدف السورة ايضا الى بيان وظيفة الرسل ايها الاخوة الكرام بالنقاط التالية. اولا وظيفة الرسل تبليغ الدعوة. يقول الله عز وجل لحبيب انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. والكلام ليس للنبي فقط بل لكل من صار على ضرب النبي، لكل من تقلد وظيفته، لكل من صار على منواله، لكل من دعا الى الله وظيفته البلاغ فقط. لا وظيفة للدعاة الا البلاغ. لا ينتظرون النتائج، لا يغيرون الناس بالقوة، لا يفرضون آراءهم بالعافية ولا بالإلزام، إنما دعوة فقط والله يطرح الصدور لها. ثانيا من وظائف الرسل إنذار المكذبين وبشارة المؤمنين، وذلك واضح في آيات السورة. ثالثا تلقي الآيات لا صنع هذه الآيات. رابعا التوكل الدائم على الله. خامسا عدم الصهر لأنفسهم من معانديهم، وذلك لتكفل الله تعالى عنهم بذلك. سادسا أن للرسل حق الزواج والإنجاب ولا يعاب ذلك عليهم لو فعلوه، بل عليهم أن يفعلوه. واسألوا الله من فضله واستغفروه يغفر لنا ويعطينا من نعمه وأفضاله ويعفو عنا إنه سميع قريب مجيب الدعوات.